فيكم باسمه وباسمها، وزي ما تعودنا النهارده مع سيرفنت هيكون الكلام في الاسلاميات. يسوع المسيح قال: اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي ساكون حالل في وسطهم. يحل في وسطنا يسوع المسيح وتثمر فينا الكلمه 30 و60 و100. سيرفنت اتفضل، مايك مع حضرتك. اتفضل يا سيرفنت.
شكرا جزيلا أمون را، ربنا يعوضك ويباركك. سلام ونعمة لجميع الأحباء في الروم، كم نسعد برؤياكم واللقاء معكم، وربنا يديم المحبة ويديم اجتماعنا من حواليه. لنبدأ بالصلاة. وموجود ويانا أبونا وجدي، وياريت أبونا وجدي لو سامع صوتي ترفع ايدك عشان خاطر إن كنت تحب تاخد المايك وتصلي ترفع ايدك عشان خاطر ادي لك المايك. إن كنت سامع صوت طب اكتب لي على التكست حاجة إذا كنت سامع أو مش سامع. أوكي، جايز يكون عنده مشكلة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا من تجمعنا امامك وعند اقدامك نتلمس بركاتك. رب قلوبنا تشتاق جدا اليك كاشتياق الايا الى جداول المياه، هكذا تشتاق نفوسنا إليك يا الله. عطش الناس إليك، شهوة القلب والروح للجلوس في حضرتك والتمتع ببهائك وجلالك. فليتك يا رب تكشف عن عيوننا في هذا اليوم حتى نستطيع أن نرى من لا يرى، نراك بالإيمان يا حمل الرحمن ربي يسوع. وعندما نراك تتعزى قلوبنا جدا وتطمئن حياتنا في يمينك. ربنا أسألك من أجل كل نفس ماثلة قدامك، البعيدين قربهم، الذين لم يعرفوك بعد، المعرفة الحقيقية، المعرفة الاختبارية، أسألك أن تلمس القلوب وتفتح عيون الأذهان حتى تستطيع أن تدرك ما لا يدرك بالعقول المحدودة. أسألك يا رب أنك أنت تشبع كل نفس وتمتع كل نفس وتزيد نعمة كل إنسان وتستخدم كل فرد ليمجدك ويساهم في امتداد ملكوتك الروحي. بارك بصفة خاصة إخوتنا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، أنت تعرف رب مدى احتياجهم أيضا إليك، فلتتعطف رب ولتمر فيما بينهم ولتعطي بصائر روحية ليتعرفوا عليك، ولتعطي لمسات قلبية لتنفتح ليك. ولا تحرم أحد يا رب من أن هو يتمتع بسمو النعمة فيك، وليتمجد اسمك القدوس أولا وآخرا في الدم الكريم مع طلبات كافة قديسيك. اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجاربه، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين امين أمين. أيها الأحباء جميعا، نفع جدا برؤياكم. المفروض أن النهاردة كل يوم خميس يعني بنصغي إلى اختبار روحي لشخص انتقل من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. كان لقاءنا بيتجدد مع الأخ يوحنا، لكن المرة اللي فاتت طلب أن يكون اللقاء وياه يوم الجمعة غدا بمشيئة ربنا. الولادة ربنا مش هيحرمنا أيضا من سماع اختبار شخصية أخرى، بس هتيجي متأخرة شوية على الساعة 9، وإن شاء الله تاخد المايك وتكلمنا عن خبرتها وحياتها مع المسيح. نبتدي في الموضوع بتاعنا وهو حوار الأديان، جلسة على طاولة المناقشة الهادئة. واحنا زي ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا، بس عشان خاطر يثبت هذا الكلام في القلب والذهن، احنا اتكلمنا عن موضوعين مهمين خلال السنتين اللي فاتوا من اول ما فتحنا الروم. موضوع الاولاني هو الدفاعيات للرد على الاتهامات ضد المسيحية، والاتهامات دولت يتركزوا كده 7 حاجات. اول حاجة، هل المسيح، هل الله واحد أم ثلاثة؟ ده دايما يوجه لنا السؤال ده. على اساس انه اعتراض ان احنا بنؤمن بثلاث آلهة. وضحنا ان احنا ما بنؤمنش بثلاث آلهة ولا حاجة، احنا بنؤمن بالله الموجود بذاته والحي بروحه والناطق بكلمته، صفات الله الاساسية. الموضوع الثاني هو موضوع هل المسيح ده يبقى هو الله؟ احنا قلنا ان المسيح انسان كامل طاهر من الخطية، حبل به من الروح القدس، وتجسد فيه او تجلى فيه او ظهر فيه الله. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ده الموضوع الثاني، هل المسيح هو الله؟ احنا بنقول هو، يعني لازم ناخد به صفتين، ظهور الله في جسد انسان، عشان يبقى واضح مع الجميع، ظهور الله في جسد انسان. طيب الموضوع الثالث بيكون عن صلب المسيح، هل يا ترى اتصلب ولا شبه لهم؟ واتكلمنا عن كده بالادله والبراهين، وموجوده الادله والبراهين في السايتس بتاعت فوق دي اللي موجوده، انه صلب فعلا ولكن شبه لهم انهم انهوا على حياته وانهوا على رسالته، في حين ان المسيح لم تنتهي حياته او رسالته، بالعكس بل انتشرت اكثر. الموضوع الرابع اللي بنتهم بيه يقول لك انتوا حرفتوا الكتاب المقدس. هل حقيقي احنا حرفنا الكتاب المقدس؟ اتضح طبعا لا، بالادله والبراهين وموجوده في السيطات اللي فوق دي، لان كلام الله لا يبدل ولا يتحرف ولا يتغير. فيبقى ازاي هيسيب كتاب من كتبه يتبدله؟ وطبعا زي ما مكتوب قدامك كده الاخ مرام بيساعد، يعني يبقى انت مثلا اتبدل وفين اتبدل وعشان ايه يتبدل؟ وهل اليهود اللي بدلوه ولا النصارى، ولا اتفقوا الاثنين مع بعض وهما ما بيتفقوش؟ يعني كلام كتير. الموضوع الخامس اللي احنا بنهاجم فيه يقول لك فين هو بقى انجيل برنابا؟ ده الانجيل الصحيح، هتظن. طب خلاص على المدعي يبين، هات انت انجيل برنابا وروح لنا واقرا لنا فيه وشوف ان ما كانش انجيل برنابا بيشتم في محمد يبقى لك كلام. لو جدع تجيب انجيل برنابا وتقراه، هتقرا منه بصوت ونشوف بيقول ايه عن محمد وعن الاسلام. وده لا بتاع برنابا ولا حاجه، ده بتاع واحد يهودي مكار في القرن ال15 بسه في خرائب الاندلس، وقال ان ده بيرجع للقرن الاولاني ويبقى بيطعن في المسيحيه والاسلام، ويبقى ايه ضرب ده في ده وبصر بيهم مع بعض، ويبقى الاسلام هو اللي يفوز. لسوء حظ اللي عمل العمليه دي، اما ظهرت الوسائل اللي بيبينوا بيها عمر الاثار بترجع لقد ايه، فلما كشف الموضوع اللي هو ترجع الى القرن ال15 مش القرون الاولى في المسيحيه، موجود ده كله في السايت اللي فوق. سابع حاجه بقى بتوجه لينا الكلام ضد عبارات في الكتاب المقدس، زي عبارات نشيد الاناشيد وعبارات بيظن انها متناقضه وخاطئه، بيفتكروا ان الانجيل زي القران فيه تناقض وفيه ناسخ ومنسوخ، لا هذا ولا ذاك. وردين على كل هذه الكلمات والحاجات فوق، ويوم الاثنين بناخد موضوع نشيد الاناشيد في سموه الروحي عشان خاطر كل واحد يعرف ما فيه. يبقى اذا ديت الردود على الاتهامات سبعة زي ما قلت لكم، الله واحد في أم ثلاثة، المسيح هو الله ولا لا، هل صلب المسيح ولا رفع حيا، هل حرف الكتاب المقدس، خمسة هل انجيل برنابا صحيح، ستة هل تنبأ المسيح عن محمد، كنت ناسي نمرة ستة دي، هل تنبأ المسيح عن محمد، طبعا لا، الا اذا كان ده لما قال سيأتي بعدي انبياء كذبة كثيرون، هي ما فيش نبوة غير دي، فاذا كانوا يقبلوها يبقى هو دي فعلا النبوة يعني، وعلى راحتهم. والموضوع الرابع اللي هي الرد على الانتقادات الموجهة لآيات الكتاب المقدس. طيب احنا بقى في المقابل كلنا شوية اسئلة سبعة برضو لأحبائنا المسلمين، سبعة برضو لان هم عندهم سبع اسئلة بيوجهوها لنا، هم مش اسئلة الحقيقة، هم بيوجهوا لنا انتقادات سبعة، لكن احنا بكل ذوق وانسانية بنقول ان احنا عايزين نوجه سبع اسئلة. السؤال الاولاني، هل فعلا القرآن كتاب من عند الله؟ وين الإثبات؟ اثنين، هل الأحاديث تليق بنبي من عند الله؟ لما الواحد يراها كده ويطلع منها الزبد بتاعتها ينفع مثلا الرسول يقول الكلام ده؟ ثلاثة، هل محمد نبي من عند الله؟ وإذا كان نبي من عند الله بيعمل كده ليه وكده ليه وكده ليه وكده ليه؟ هل في نبي يعمل كده برضه؟ ده سؤال، هم عايزين الناس ترد وتقول لنا لا، أيوه نبي، والحاجات ديت فضائل ما هياش فضائح، ويبقى كده كان الله بالسر عليهم ويثبتوا لنا ليه إن هي فضائل ما هياش فضائح. السؤال الرابع بتاعنا، هل جبريل كان ملاك من عند الله؟ ويثبت لنا ازاي عرفوا ان هو ملاك من عند الله؟ هل افخاذ خديجه تعتبر المعمل اللي فيه فحص جبريل وخرج من المعمل على ان هو نبي الله، جبريل ملاك من الله؟ السؤال الخامس اللي بنساله، هل تعاليم الاسلام كلها تليق بدين من عند الله؟ هل في دين من عند ربنا يقول ارهاب، ودين من عند الله ربنا يقول الكلمه القبيحه بتاعتهم، ودين من عند ربنا يقول كان ويقول من؟ يبقى دي دين من عند ربنا. ده يوصلنا الى سؤال سادس خطير قوي، هل الاله اللي بينادي به الاسلام، هل الاله اللي بينادي به الاسلام هو الله الحقيقي ولا من خيال المخرج؟ مخرج عايز كده. ثم السؤال السابع والاخير اللي احنا بناخد فيه دلوقتي، وهو هل اشبع الاسلام احتياجات الانسان الروحيه؟ هل اشبع الدين الاسلامي اشبع احتياجات الانسان الروحيه؟ هذا معنى ثاني، ماذا ينقص الاسلام ليكون دينا الهيا؟ محتاج ايه؟ وزي ما شفنا في المناقشات اللي احنا اتكلمنا فيها الايام اللي فاتت دي، لقينا بعرض بعض الاحداث اللي هي الاتجاه الروحي في الاسلام غير موجود، وان الخلاص في الاسلام غير موجود، والنهارده هنشوف موضوع ثالث وهو ان المحبه في الاسلام غير موجوده كاتجاه روحاني. المحبة، والحقيقة ان في حاجات كتير مش بس المحبة، انا هرجع للمحبة تاني، وهي ايه؟ النعمة مش موجود، عمل الروح القدس غير موجود. السلام القلبي مع الله غير موجود. صفح الغفران غير موجود. بنوة الإنسان لله غير مفهومة وغير موجودة. تجديد القلب غير معروف نهائي في الإسلام. تغيير الحياة غير معروف إطلاقا في الإسلام. تحرير النفس من سلطان إبليس مفيش فكرة عنها إطلاقا في الإسلام. تقديس القلب والفكرة مفيش أبدا أي إشارة عنها في الإسلام. التجرد من ممتلكات العالم ومجد العالم إطلاقا غير موجودة في الإسلام. الأبدية الروحانية والأمجاد السماوية الروحية غير موجودة على الإطلاق في الإسلام. موجود جنة الحور والولدان، ولكن لا توجد جنة فرح الروح وسلام الروح وسعادة الروح وبهجة الروح في السماء. نتيجة لكل هذا أقدر أقول أن الدين الإسلامي ينقص شيء مهم جدا عشان يبقى دين. الدين الإسلامي ينقصه دين من أول وجديد عشان يبقى دين، لأن الدين هو العلاقة مع ربنا التي تنعكس في علاقة الإنسان مع الآخرين، والإسلام ليس فيه علاقة حبية مع الله، إذن ينقصه روح الدين. الدين الإسلامي ينقصه روح الدين عشان يبقى دين. هو دين بلا روح، إذن هو دين ميت. كالجسد الذي بروح هو جسد مائت. فالدين الإسلامي دين بلا روح، دين للجسد وليس للروح فيه نصيب، لأنه جاهل عن الروح. ويسألونك عن الروح فقل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا ما فيش روح خالص، لأن ده من ضمن الجهالة. فالإسلام دين بلا روح، إذن هو دين ميت ينقصه الروح ليصير دينا. وأنا بحاول النهاردة في ريال أي بي بحاول أشد أحباء المسلمين إلى حياة الروح. خليهم مسلمين زي ما هو زي ما هم، خليهم مسلمين بس يبتدوا مسيرة الروح، يبتدوا يعيشوا بالروح. لعل وعسى تنطلق الروح الإلهية في الدين الإسلامي ويصبح دينا إلهيا. مش شرط بقى اسمه الإسلام، اسمه المسيحية، اسمه الكونفوشية، مش مشكلتي الاسم، لكن مشكلتي الجوهر. هل هناك علاقة روحية بالله ولا لا؟ سميها زي ما تسميها، بس المهم انك تعيش فيها. طيب، يبقى نخش دلوقتي في موضوع، نرجع تاني الى المحبة في الإسلام. هل توجد المحبة في الإسلام أم لا؟ أنا عايز أكون صريح، وفي نفس الوقت عايز أكون عاجل، لأن أنا يهمني البحث وحيوصل لأي حقيقة. مش مشكلتي إن أنا أقول الإسلام غلط والإسلام وحش والمسيحية حلوة وحبوبة، مش دي موضوعي. احنا هنا بنفكر بالمنطق، ليه ده وليه ده وليه ده وليه ده، وصاحب الحق ياخد حق. لو فيه اي حاجة كويسة في الاسلام هقولها، مفيش هقول الوحش. فبالنسبة للمحبة في الاسلام، اكبر وصمة عار في الاسلام، في جبين الاسلام، اكبر وصمة عار أنهم عملوا لله أسماء حسنى وهي 99 اسم. 99 اسم ليس من بينها على الإطلاق كلمة المحبة على الإطلاق. هذه وصمة عار في أسماء الله الحسنى. أنا مش عايز أتجنى على الإسلام وأقول الكلام ده لمجرد أن واحد مسيحي بيتكلم عن الإسلام، لا أنا مش قصدي كده خالص. أنا قصدي أن احنا نناقش المواضيع منطقيا وبوثائق علمية. أرجو من أي باحث ولاية في الروم يكتب السايت www.alazhar.com ويدخل إلى مفاهيم إسلامية، ده الموقع بتاع الأزهر، ولما يعمل له كليك ويخش على الأزهر يشوفه عربي، وبعدين يخش في باب مفاهيم إسلامية، وفي المفاهيم الإسلامية يكتب في السيرش الأسماء الحسنى، وحيلاقي الكلام اللي حما حقره لك دلوقتي وريحك ووفر عليك البحث والخروج من الروم. والعلم واحد ما بيخرجش يعني. بيقول الأسماء الحسنى لغة هي الاسم هي اسم مشتق من السمو، يبقى اسم سمو يعني الرفعة. طب حلو. واصطلاحا هي الاسم الذي يدل على الذات، الاسم ما دل على الذات. والاسماء الحسنى هي اسماء الله تعالى التي ارتضاها لنفسه في كتابه او سنة نبيه. طبعا هم كاتبين صلى الله عليه وسلم، انا بقراها لانها مكتوبة كده والمرجع بيقول كده. وإذا نرى أن القرآن الكريم قد وصفها بذلك العنوان في آيات أربع، منها قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف آية 180. ويكمل المقال قائلا وقد ورد كثير من هذه الأسماء متفرقا في القرآن الكريم والحديث الشريف، كما ورد نص في الحديث على عددها وهو 99. طب يا أخي كملها 100، يعني حبكت أوي حنبلي أوي، هو أنت بات يعني 99 قرش ثمن الجزمة؟ كملها 100 يا اخي، هاخد عليك ضرايب، والمية دي كانت هتبقى بركتها يعني، يبقى 100 يعني المحبة. يا ابن غريبة. فعن ابي هريرة انه قال لله 99 اسما لا يحفظها احد الا دخل الجنة، رواه البخاري. وإلى آخره لحد ما يوصل إلى الرازي في شرح أسماء الله الحسنى والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ثم يقول وهذه ونص هذه القائمة كالآتي. إيه بقى؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. زي متكبر دي انا ما اعرفش بقى، ده بيقول لك يقاوم الله المستكبرين بفكر قلوبهم، وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. لكن لا، المخرج عايز كده، المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الذي يقهر الناس يعني، الوهاب، الرازق الفاتح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور. ازاي يبقى شكور ويشكر اللي مش عارف؟ العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، في ناس بيقولوها المقيت، لا طبعا ما تبقاش المقيت، ربنا مش ممقوت يعني، لكن المقيت يعني اللي بيوكل الناس يعني، يعطي للناس قوتها يعني، والطيور والى اخره. الرقيب المجيب، الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث، الشهيد، انا مش عارف بقى الشهيد يعني، استشهد على ايه بقول انا مش عارف يعني، الشهيد الحق، الوكيل القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ، المعيد المحيي، المميت، الحي القيوم. ويشرحوا لنا كلمة القيوم عشان ديت تبقى حاجة حلوة. الواجد الماجد، الواحد الصمد، وبرضه بنحب منهم يسمعونا كلمة الصمد معناها ايه. الصمد، الصمد دي كلمة اصلا ابطية ما هياش عربية، مش موجودة في القواميس، واصلها شمط، وشمط يعني ثالوث، فيبقى الواحد الثالوث، الواحد المثلث، الاقانيم، وجاية تحت بعد الواحد على طول، يعني يقول لك المميت المحيي، الواجد الماجد، بعدين الواحد الشمط، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، الاله المنتقم، الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار، الضار. يا ساتر يا رب، ده اله صعب قوي، ضر ضر، يرحمنا ربنا، طبعا بيخافوا منه عشان كده. النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنهما. وكلام كتير بعد كده في الاسماء الحسنى، مش مشكلتنا، وترتيب ثاني ليها، المقال كاتب حاجات كتير او في الموضوع. فوصمة العار يا احبائي في جبين الاسلام، ان لله، جعلوا لله اسماء بلغت 99 صفة، فيها الحاجات الصعبة قوي، انه متكبر، قهراء، قهار، منتقم، دار، حاجات غريبة الشأن كده. وما يحطوش المحب، ما يحطوش المحب، مش غريبة دي برضه؟ غريب. ممكن واحد اخ مسلم دارس القرآن او شيخ دارس القرآن يقول لي بس قصة عندك، كلمة المحبة وردت في القرآن كثيرا، أقول له صح من حقك، وأنا إنسان عادل وفير، ولازم أوضح ورود كلمة المحبة في القرآن. هي ما وردتش كلمة محبة ولا كده، لكن وردت، هقول لك الآيات اللي جت فيها وجت فيها إزاي، وتقول لي بعد ما تسمع الآيات دي كلها تقول طب ما حلو اهو، طب اقول لك طب ليه ما كتبوهاش بقى محب بقى في الاسماء الحسنى؟ عارف ليه؟ سر بقى عظيم انا هقوله لك بعد ما اخلص الايات بتاعت الحب اللي في القران. خليك معايا. سورة المائدة آية 18، بس علشان خاطر الأحباء المسلمين ما يقولوش إن إحنا بنتجنى عليهم، إحنا بنديهم اللي لهم وبالعلوم اللي عليه. وأما الله على الدد والدد الله الله عليه. أنا سكنتي ما بتحوتش. طيب. المائدة 18 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وكمالة الآية القرآنية في المائدة 18 يتكلم عن النصارى واليهود اللي ادعوا هذا الادعاء ولم طب ليه بقى ربنا بينزلكم لما انتوا أبناء وأحباؤه. واضح؟ لكن انا لازم احطها ورد كلمة احباء بس على النصارى واليهود. ماشي. في سورة آل عمران آية 31 يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب ما حلوة تحبون الله ما حلوة هي. طب ما جميلة. بس هو ده نقلها من الانجيل من غير ما يعرف معناها. وبعدين جاء محولها على نفسه. قل ان كنتم تحبون الله ها فحبوني بقى. يعني انا زي ربنا اتبعوني. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ودي خدها من كلمة السيد المسيح بتاعت ان من يحبني يحفظ وصاياي ولا احد ياتي الي ان لم يجتذبه الآب في جاذبيه حب. فهو بينتهز الفرصه ولك ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا اخي انت بس اطلع انت منها. قال لما تتبعوني يحببكم الله. ده شرط اساسي. إن ما يتبعوش مش هيحبوا ربنا. سورة المائدة 54 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا يعني يا مسلمين لو انت ارتديتم عن دينكم ها يبقى ربنا هيفكر ان هو يجيب ناس يحبهم ويحبوه. يعني انت العلاقه بينكم وبين ربنا ما هياش حب. لكن لو انت ارتديتوا عن الدين يبقى هيفكر يجيب ناس يحبهم ويحبوه. طب ما هم موجودين يا ابني. ما هم موجودين بقى. ما النصارى واليهود اللي بيقول انتم احباء الله. ان هو نحن احباء الله ما بيحبهم يحبوه. ولا ايه؟ سورة البقرة آية 165 يقول لك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حب؟ طب ما في حب هو لله وشد حب لله. طب والله ليه ما تحطش بس ان الله محب؟ ليه؟ ليه؟ طبعا في ايات كثيره هيجدها القارئ للقران في سوره البقره مثلا 195 ان الله يحب المحسنين. وايه 222 ان الله يحب التوابين. وفي نفس الايه برضه ويحب المتطهرين. وفي ال عمران 76 يحب المتقين. وآل عمران 146 يحب الصابرين. يحب يحب يحب. لكن يظهر انه ما هوش الحب اللي احنا بنقول عليه. هو ده بقى انا لقيته يا جماعه بمنتهى الصراحه كده اغنيه ابو كلثوم اللي بيقول ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو ده. هو انت فاهم الحب ده يعني الحب؟ لا. ده حاجه تانية ابدا. بيقول انه لو كان ده الحب الحقيقي اللي انت جاي تقول عليه كان يبقى الله محبه. لكن حيث ان الله ما هوش محبه يبقى حب ايه يا عم محمد اللي انت جاي تقول عليه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا مش عارف كلمات الاغنيه ايه، لكن اللي حافظها يغنيها. لانها دي فعلا موقعها. طيب ما هو كلام حلو برضو، يعني ما هو فيه حبهم ويحبونه وكحب الله واشد حبا لله وحب المحسنين والمتقين والتوابين والصابرين. لا ده فيه حب كمان حاجه ثانيه. في سورة الصف آية 4 يقول لك يحب الله الذين يقاتلون في سبيله. ما ده الطبيخ بقى ما بيحب أي حاجة. يحب الذين يقاتلون في سبيله، ما هي دعوة إلى القتال. هو ده بقى الحب اللي أنت جاي تقول عليه، حب بقى القتال بقى. أحبائي خلينا جد شوية، يعني إن كان في مكتب نحطها في النص، هذا بس لمجرد الفكاهة يعني، لكن خليني أرجع أعود إلى أسلوب الجد. رغم ورود هذه الألفاظ التي تتكلم عن الحب في القرآن، إلا أن، وخد بالك من التعبير ده، إلا أن الحب لم يكن اتجاها روحيا في الإسلام. هعيد العبارة، إلا أنه لم يكن الحب اتجاها روحيا في الإسلام، لم يكن اتجاها روحيا في الإسلام. تقول لي بس أنت يا سيرف أنت عمال تتكلم كلام من تشهده، مش عرفك ان ما هوش اتجاه في الاسلام، وانت مفتي عملوك مفتي الديار الفجريه، ايه حكايه الفتاوي دي؟ يا عم انا بقول لك من البدايه ان انا مش مفتي، لكن انا قارئ وعمال افكر في المواضيع لا اكثر ولا اقل، واجمع دي مع دي واقارن دي بدي لا اكثر ولا اقل. طب ايه اللي اثبت لك ان الاسلام ان الحب ما هوش اتجاه روحي في الاسلام؟ اقول لك كده سؤال حلو. ايه الدليل؟ اقوله لك الدليل. افتح معايا برضو www.alazhar.com وطلع برضو مفاهيم، واكتب في السيرش الحب هيطلع لك على طول في نتيجة البحث الحب الإلهي. وإذا دي بلطنا المنشودة، بلطنا المنشودة. ماذا قال موقع الأزهر عن الحب الإلهي في الإسلام؟ الحب الإلهي في الإسلام ماذا قال؟ أرى لك اللي كتب هذا المقال. أحب إن احنا برضو نشكر هذا الرجل شكرا جزيلا، وهو شيخ وقور أستاذ عالم في الإسلام، اسمه الأستاذ مش أنا بقول الأستاذ، لا ده لقب هو واخد أستاذية كرسي، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، موجود في السايت بتاع الأزهر. قال إيه بقى؟ خلي ودانك وياي لو سمحت، وخلي ذهنك معايا علشان خاطر نقدر نفهم، لأن الموضوع ده خطير، جد خطير. نشأ مصطلح الحب الإلهي، ثاني نشأ مصطلح الحب الإلهي نشأ امتى؟ في الحياة الروحية، بمعنى القريب يعني في الحياة الروحية في الإسلام. ظهر في الإسلام، نشأ في الإسلام، في في القرن الثاني الهجري. خبط. اشمعنى بقى في القرن الثاني الهجري؟ طب وليه مش في القرن الاول الهجري؟ الله. طب وليه مش في القرآن وهو مصدر التشريع الاول في الاسلام؟ ليه؟ طب ليه مش في الاحاديث وهي المصدر الثاني في التشريع في الاسلام؟ ليه مش في القرن الاول حيث الصحابة وما حفظوا وما عرفوا من الرسول؟ ليه في القرن الثاني يا جماعة؟ ليه؟ فين سؤال؟ علامة استفهام. قد الصليب اللي عمله المصمم في دبي في اعلى طور وقال لهم ان ده اعلى صليب في العالم وقد حققت امالي. علامة استفهام قد هذا الصليب اللي ما شافوش يبقى يروح يشوفه، لو حد يبعته للكل ده حاجة جميلة. ليه في القرن الثاني الميلادي الهجري؟ ليه؟ يقولك كانت الحياة قبل ذلك، كانت الحياة قبل ذلك يحركها عامل الخوف. الله. يحركها عامل الخوف من الله ومن عقابه. أيوة. الخوف من الله ومن عقابه. ما القرآن مليان كلام عن ايه؟ عن العقاب بتاع ربنا. العقاب بتاع ربنا شديد العقاب، شديد العقاب، شديد العقاب، في آيات عديدة وكثيرة جدا. الله شديد العقاب. فبيقول نشأ مصطلح الحب الإلهي في الحياة الروحية في الإسلام في القرن الثاني الهجري، وكانت الحياة قبل ذلك يحركها عامل الخوف من الله ومن عقابه. وطبعا الخوف من التعبان الأقرع ومن الماكر ونكير ومن القبر وعذاب القبر وشغلانة طويلة قاعدين في رعب مساكين. يكمل بقى ليه؟ وكان الحسن البصري أبرز ممثلي هذا الطور في حياة الزهاد والعباد الأوائل، فقد عرف عنه أنه كان يبكي من خوف الله، حتى قيل كأن النار لم تخلق إلا له. شايف الرعب يا ناس؟ شايف الرعب بتاع الناس؟ فاهمين إن ربنا ده فران قاعد على باب جهنم، كل واحد يجي يجدلقه في جهنم. رعب، رعب. الإله الفران واقف على الأتون. فكان المسكين الحسن البصري قاعد غلبان ويبكي ليل ونهار. مش هو بس، شبه يقول لك ايه؟ ويميل مؤرخ التصوف الاسلامي الى القول بان رابعه العدويه اللي توفت سنه 185 هجريه، يعني في القرن الثاني الهجري، خد بالك من الحساب قوي. يقولون بان رابعه العدويه هي اول من اخرجت التصوف من الخضوع لعامل الخوف الى الخضوع لعامل الحب. يبقى فهمت من دخل الحب بقى الاسلام في القرن الثاني؟ دخل من رابعه العدويه، اول من اخرجت التصوف من الخضوع إلى الخوف إلى الخضوع لعامل الحب، وأنها أول من استخدم لفظ الحب استخداما صريحا في مناجاتها وأقوالها المنثورة والمنظومة وعلى يديها ظهرت نظرية العبادة من أجل محبة الله. ثاني وعلى يديها ظهرت نظرية العبادة من أجل محبة الله لا من أجل الخوف من النار أو الطمع في الجنة. وعلى يديها ظهرت نظرية العبادة من أجل محبة الله. يا سلام، ربع العدوية كانت بتفهم أكثر من النبي محمد بمنتهى الصراحة، لأن الحد ربع العدوية ما كانش فيه المحبة الإلهية. ربع العدوية أول من استخدم لفظ الحب، وعلى يديها ظهرت نظرية العبادة من أجل محبة الله. اللي بيقول الكلام ده شيخ كبير في الأزهر، أستاذ الدكتور الطيب، وفي موقع الأزهر يكتب هذا الكلام، دكتور أحمد الطيب. يبقى مين نبي الإسلام؟ ربع العدوية نبية الإسلام، لأن اللي فشل فيه محمد عملته ربع العدوية. والمحبة طبعا بتقول ربع أثبتت أن المرأة ليست ناقصة عقل، بل بالعكس دي طلعت أجدع من محمد، لأن محمد وضع الرعب في الإسلام. وربع العدوية أول من أدخل الحب في الإسلام، وأول من استخدم هذا التعبير. وعلى يديها، وليس يدي النبي، على يديها ظهرت نظرية العبادة من أجل محبة الله. شفت إزاي؟ ثم يكمل الرجل الطيب ده بيقول إيه؟ وكان الصوفية قبل ربعة يترددون في قبول كلمة الحب، كانوا يسمونها الشوق، والبعض يسميها العشق، لكن خايفين يقولوا الحب. مران أسى بيقول دي فرقة من المسيحيين. مران أسى أنت بتقول الكلام ده يعني جدعان، يعني هي ما تجيش بالمنطق غير كده، لكن الكلام ده له مرجعية علمية. مران أسى لمعلوماتك الشخصية، والمرجعية العلمية هي كتاب للدكتور عبد الرحمن بدوي، أستاذ علم الفلسفة بجامعة القاهرة، والكتاب اسمه شهيدة العشق الإلهي ربعة العدوية. كتاب شهيدة العشق الإلهي ربعة العدوية، والكتاب لمؤلفه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي. ماذا قال في هذا الكتاب؟ قال أن رابع العدوية هذه لا بد وأن تكون من أصول مسيحية، لأن النظرية التي نادت بها ليست من الإسلام في شيء، ولم تكن معروفة في الإسلام قبلها، ولغتها تشبه تماما لغة المسيحيين، فهذا دليل على أن أصلها كان مسيحيا. وكتبت بلغة المسيحية، وقعد يجيب آيات بقى أن المسيحية بتقول الله محبة ونحن نحب لأنه أحبنا أولا، وابتدى يوضح الأصول والجذور لربع العدوية هذه التي كانت غانية ومغنية في عصرها وجيلها في القرن الثاني الهجري. وثابت وبدأت الصوفية على مبدأ الحب الإلهي والعشق الإلهي، وقالت قصيدتها الجميلة الرائعة التي أحفظها في داخل القلب وليس عن ظهر قلب، التي تقول فيها: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. أحبك حبين، مش حب واحد، لا، حبين. والنبي محمد الحب، لا، قال لك خاف وارتعب. اذا رابع العدويه المسيحيه ادخلت الحب الالهي في الصوفيه الاسلاميه. وانادي واناشد جميع اخوتي واخواتي المسلمين والمسلمات انهم يروحوا المكتبات ويدوروا على كتابات الصوفيين ليقرأوا عن الحب الإلهي الرائع والعظيم. نرجع للأستاذ الدكتور أحمد الطيب في مقاله بموقع الأزهر على الإنترنت. ومع رابعة بدأت كلمة أو مصطلح الحب الإلهي تأخذ مكانها في أقوال الزهاد ممن جاءوا بعدها، مثل معروف الكرخي والمحاسبي الذي خصص لموضوع المحبة فصلا كاملا في كتابه الرعاية، وأيضا ذي القرنين المصري الذي صادق مأسوراته بهذه الكلمة. ثم استكملت نظرية الحب الإلهي ملامحها وقسماتها بعد ذلك في مؤلفات كبار شيوخ التصوف، مثل كتاب التعرف للكلبازي، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، وكشف المحجوب للهجويري، والرسالة للقشيري، وإحياء علوم الدين للغزالي. شوف، لكن يقول لك إيه؟ لكنها أخذت أبعادا عرفانية وفلسفية، عرفانية يعني معرفية بالغة التعقيد، ظهرت أولا في تصوف الحلاج، ثم اكتملت بعد ذلك في أشعار ابن الفارض ومؤلفات الشيخ الأكبر ابن عربي. أقوال جميلة يا جماعة، واتجاه رائع، صدقوني. أنا بدعو جميع المسلمين يقروا كتب الصوفية، إذا كمل المقام بتاع الدكتور أحمد الطيب، وبعدين أقرأ لكم شوية أشعار من بتاعة الحلاج وجنون، أشعار في الحب الإلهي وكيف دخلت المسيحية إلى الإسلام. بيكمل الشيخ الدكتور أحمد الطيب كلامه قائلا: وقد جمع القشيري في رسالته تعريفات عديدة لمعنى المحبة الإلهية، كما أحصى ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثالث 30 تعريفا للمحبة بالمعنى الصوفي. ومن الشيوخ من يرى أن تعريفها يستعصي على العبارة لطافتها، وصاحب عوارف المعارف السهروري يعرف الحب، يعرف الحب بتقسيمه إلى سببين، حتى دي جميلة أوي برضه، إلى سببين عام وخاص. فالأول اللي هو العام، شباب بيقول عنه إيه؟ ثمرة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني اللي يحافظ يعمل الأوامر ويبعد عن ينهي عنه الله يبقى هنا يخش في الحب. وهي من المقامات لأن للسالك مدخلا في اكتسابه، يعني فيها مجهود شخصي. والحب الثاني اللي هو الخاص هو ما ينشأ عن، شوف الكلام، شوف التعبيرات بقى المسيحية الكاملة، ما ينشأ عن انكشاف الروح، احنا بنسميه إعلان الروح، ينشأ عن انكشاف الروح. وهذا النوع من الأحوال وليس للعبد كسب فيه، دخل فيه يعني. أما الهروي فيعرف المحبة بأنها، وده تعريف في منتهى الروعة، عجز عنه القرآن وعجز عنه محمد في الأحاديث. قاله هذا الصوفي الهروي، قال في تعريف المحبة إنها، شوف الكلام اللي جاي، شوفوا مسيحي ولا مش مسيحي، صدقوني أنا لو حبيت أكتب في المحبة المسيحية مش هكتب أحسن من كده بأمانة. شوفوا ليه، المحبة هي تعلق القلب بين الهمة والأنس، حيشر بما يعني تعلق القلب بالمحبوب تعلقا حائرا بين طلب المحب لمحبوبه طلبا لا ينقطع، وبين أنسه بمحبوبه، يعني طلب مستمر ويتآلس كده بالمحبوب بربنا. بعدين الشيخ الدكتور أحمد الطيب يكمل ويقول للمحبة درجات. الأولى محبة تقطع وساوس القلب، يعني شكوك، محبة تقطع الشكوك وتلذ الخدمة وتسلي أو تعزي عن المصائب. وتنشأ ازاي بقى المحبة دي اللي بتقطع الشكوك وهو الاخره؟ انك تنشأ من ملاحظة العبد لنعم المولى الظاهرة والباطنة، يعني اللي يتأمل في نعمة ربنا يجد هذا النوع من الحب، وده شيء رائع، نعمة ربنا اساس. النوع الثاني بقى او الدرجة الثانية بقول لك المحبة، والثانية محبة تبعث على إيثار الحق على كل ما سواه، يعني تفضيل الحق والتمسك بالحق، وتنشأ بسبب من مطالعة العبد للصفات الإلهية، يعني التأمل في صفات الله تخلي محبة ربنا تخش حياته وتخلي الحق فوق كل شيء. أما الدرجة الثالثة فهي محبة تنشأ، والكلام هنا بقى يوقف شعر الراس ويثير مشاعر القلب حبا والتهابا. شوف الكلام اللي جاي، الدرجة الثالثة من المحبة تنشأ من مشاهدة، كلام مش إسلامي نهائي اللي جاي، تنشأ من مشاهدة جمال المحبوب. مش ده اللي بنقول عليه أنت أبرع جمالا من بني البشر؟ هعرفوها منين؟ هذه الدرجة الثالثة، تنشأ من مشاهدة جمال المحبوب. شوف يكمل يقول إيه؟ وفي هذه الدرجة، شوف الكلام المسيحي بقى، وفي هذه الدرجة يختطف قلب المحب، يختطف
قلب المحب وتنقطع عبارته وإشارته يعني نسمة. وحقيقة هذه الدرجة الفناء في المحبة يا حلاوة وفيما يشاهده كده. ده يجيبوه منين؟ من القرآن ومن الأحاديث. يجي منين ده؟ هقولها تاني العبارة دي. الدرجة الثالثة محبة تنشأ من مشاهدة جمال المحبوب، وفي هذه الدرجة يختطف قلب المحب وتنقطع عباراته وإشاراته، اللي هي ليصمت فمك فيتكلم قلبك، وليصمت قلبك ليتكلم الروح. مش ده الاختبار المسيحي الرهباني في عمقه؟ الناس تأثرت، دخلت المسيحية إلى الإسلام في ثوب الصوفية. شيء رائع أن نسمع عن الحب في الإسلام، دين السيف والقتل والإرهاب، نسمع نغمة الحب الخالص. ده شيء عجيب عجيب. يكمل ويقول إيه؟ والمحب إذا كان واعيا بحبه، إذا كان إيه؟ واعيا بحبه ومكتسبا له سمي محبا. يعني لو واعي وبيحب يبقى اسمه محب. طيب وإذا كان مختطفا بالحب، أهلا يا مرحب. وإذا كان مختطفا بالحب سمي عاشقا. يبقى لو كان واعي يتسمى محب، ولو كان نسبي ومخطوف بالحب يتسمى عاشق شهيدة العشق الإلهي. وإذا كان مختطفا بالحب سمي عاشقا. والفرق بينهما فيما يقول شيوخ التصوف أن المحب مريد والعاشق مراد. مش معقول الكلام ده، مش معقول. المحب هو يريد أن يحب الله، جاي لربنا، جاي له بيريده، أنا رايدك. لكن العاشق بيبقى إيه؟ يبقى الله هو اللي بيريده. يعني ابتدى الحب ينسكب في قلبه، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الله هو الذي اقترب إلينا. تأثر الصوفية بالمسيحية. ده انت عارفين الحلاج، راح أقراكم بس هناخد فاصل بعد شوية وأحضر لكم شوية أشعار جميلة. الحلاج اللي وصل معاه الحب الإلهي إلى درجة مش مفهومة عند بقية المسلمين النهاردة وخافوا منها، والدليل على كده إنهم صلبوا الحلاج على الصليب. مش بس صلبوه، وبعد ما صلبوه حرقوه. ليه؟ لأنه وصل في درجات الحب إلى هذه الدرجة، وهي فناء في المحبوب. الفناء في المحبوب. الحلاج قال كلمة عشان كده صلبوه. قال إيه تفتكر؟ قال أموت على دين الصليب، أموت على دين الصليب، فلا البطحاء أبغي ولا المدينة. أموت على دين الصليب فلا البطحاء أبغي ولا المدينة. البطحاء اللي هي مكة، والمدينة المدينة. لا أنا عايز لا مكة ولا المدينة، على جين الصليب أموت، فلا البطحاء أبغي ولا المدينة. فخدوه وعلى الصليب حطوه وصلبوه، ويعتبر صلب ودم الذي سال معمودية له، لأنه أشهر قائلا على دين الصليب أموت، وأنكر جاحدا فلا البطحاء أبغي ولا المدينة. حب سما فوق كل حب، حب دنا مني يصب، هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحب؟ أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. ده حب المسيح. تعالوا بينا كده يا جماعة قبل ما أخلص الجزء ده، أنا آسف طولت عليكم كتير، بس أنا يعني دخلت في الحاجة اللي أنا بحبها بصراحة كده يعني، فمعلش سامحوني يعني. المحبة في المسيحية، المحبة في المسيحية هي العمود الفقري في الإيمان المسيحي في كل أبعاد المحبة. المحبة في المسيحية مربعة الأبعاد، حب الله لنا وحبنا له، ثم محبتنا للأقرباء ومحبتنا للأعداء، وإن شئتم تكون ثلاثية الأبعاد، حب الله لنا وحبنا لله، ثم حبنا للآخرين بما فيهم الأعداء. الكتاب المقدس بيورينا ان الله بيحبنا، ففي يوحنا 1:3-12 يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. وبولس الرسول يقول الله بين محبته لنا لانه نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. حب الله لنا. البعد الثاني حبنا لله، يقول يوحنا الحبيب ايضا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. لما مر بينا ولقى زماننا زمان الحب، لان مجوسين في خطايانا فاحبنا ونحن خطاه، مش يحب المحسنين بس والمتقين بس والباقي يهلكهم، لا ده اتى لانه يحب الخطاه ليخلص الخطاه، ونحن نحبه لأنه أحبنا وخلصنا. ثم محبتنا بعضنا البعض، نحب القريب، تحب قريبك كنفسك، ونبذل من أجل القريب، ونضحي من أجل القريب، محبة مضحية باذلة، ده اللي علمه لنا المسيح. طيب نقارن حتة الحب ده بربنا كده، ده بالإسلام. يعني جاء في القرآن كلمات عن المحبة، لكن هل أتى تحب قريبك؟ أبدا فيش ولا كلمة اتقالت عن محبة القريب ولا عبارة. طب يمكن في السنة محمد كان بيحب الأقرباء أوي. تعالوا نشوف كده. فعلا محمد كان بيحب زيد بن حارثة ابن بالتبني، ودليل الحب بتاعه انه حرم من زوجته زينب بنت جحش واخدها منه، قال له انا اولى بيها منك، يلا يا جحش. وحب للقريب ايضا تجلى في محبته لثابت ابن قيس. ثابت ابن قيس كان قد اخذ جويرية بنت الحارث، ومن محبة محمد الشديدة لثابت ابن قيس اخذ منه جويرية بنت الحارث وقال له العب غيرها سبها لي دي. بحبك قد ايه؟ بحبك لدرجة ان انا بحرمك من نور عينيك. دي ورية دي جميلة ولا ما تنفعكش؟ ينفعني انا بس. وكان يحب دحي الكلب حبا شديدا جدا جدا جدا. فقد وقعت صفية بنت حيي من نصيب دحي الكلب واخذها البيت. واتى من اتى ضرب السين وخازوق في دحي الكلب وقال له يا رسول الله ازاي تدوا صفية البنت رائعة الجمال دي لدحية؟ ده هو ده كلام؟ لا ما ينفعش، ما تنفعش غير ليك. ومن شدة محبته لدحية الكلب ارسل فحرمه من قرة عينيه وقال له العب غير هذا، انت شكلك لعبة تانية، هات البيت. واخدها. حب جميل للاقرباء. ثم ايضا كان له واحد من الصحابة وهو سلمى ابن ابي سلمى، كانت قد وقعت في يديه واحدة مأسورة جرى وراها وهي فتاة فزارية. لما ابو بكر راح هجم على فزارة بالسرية بتاعته، فسلمى تم ورا البت دي لحد ما اثرها. فمحمد شافه في السوق قال له يا سلمى. قال له ايه؟ قال له سلمى يا سلامة. الله يسلمك يا ريس. قال له ازاي البت؟ قال له اسكت يا ريس، ده انا لحد دلوقتي ما دخلتش عليه، ده ما عملها زي التحفة كده يا ريس، ما كشفتهاش. قال له طب هاتها لي، لانه بيحبه شديد، حب كريمه كنفسه. قال له هاتها لي. فالواد كده ضرب اخماسه في اسداسه وهو بيكلم جد الريس ولا مصيبة السودة دي. خوف. رجع تاني يوم السوق يجيب لها اكل. فقام له برضه الريس. قال له ده سلمى. قال له نعم. قال له سلمى يا سلامة. قال له بيك يا ريس. قال له ازاي البيت؟ قال له تمام يا ريس، لحد دلوقتي ما دخلتش عليها يا ريس، انا بقدسها البت ديت واقعدها كده، يعني الحقيقه مش قادر اقرب اليها ولا اكشف لها فم. قال له مش بتاعتك يا ابني، انا بحبك، بحبك بشده، وعشان كده هحرمك منها، هاتها لي. وما كان من سالما يا سلاماه الا ان اتى بالفتاه واعطاها ليه. وقد تجلى الحب الاخوي ومحبه القريب في تصرفات الرسول الكريم. ده اللي انا شايفه، لكن لو في واحد تاني شايف غير كده يقول لي، يقول لي يا سيرفنت يا اعمى الكلام مش كده، الكلام بيتفهم بطريقه تانيه، انت فاهمه غلط. ده فعلا كان بيحبهم لانه كان خايف عليهم، احسن البنات دولت والستات دولت يموتوهم ولا حاجه، فهو خدهم يقدر عليهم هو. عايز افهم اي حاجه بس عشان تريح مخي، انه كان بيحب قريبه كنفسه. يعني ما اتكلم في ايات الحب اهو. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ المسيحيه تعلمنا ليس محبه القريب بل محبه العدو ايضا، عندما قال السيد المسيح احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. فين الحب بتاع محمد من الاعداء؟ ما نشوف لنا ايه كده يا جماعه عن الاعداء. انا قعدت ادور في ايات في القران عن الاعداء، حد عارف لنا ايه في القران عن حب الاعداء؟ انا ما لقيتش غير سوره الانفال ايه 60 اللي بتقول ترهبون عدو الله وعدوكم بالمرصاد والإرهاب. بالمرصاد والإرهاب. هل هذا هو حب الأعداء؟ حب الأعداء في فسخ أم قرصة نصفين، حب الأعداء في اغتيال عصمة بنت مروان، حب الأعداء قتل واغتيال ابن الحقيقة، حب الأعداء في إبادة قبائل بأكملها، بني النضير وبني قريظة وبني خيبر. حب أعداء إيه يا عمو؟ حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ حب إيه يا شيخ محمد؟ حب إيه؟ محبة المسيحية شيء متميز. اختصت المسيحية بالحب الإلهي حتى للأعداء. حب الله لنا وحبنا لله، حبنا للقريب وللعدو حب كامل. طب ازاي انا احب عمليا؟ ازاي؟ شوفوا يا جماعة، الحب ده لا يأتي الا من الله، لا يأتي الا من الله. وعندما يسكن المسيح في القلب بروحه يسكب حبه في اعماقنا فنختبر حياة الحب. لهذا قال الكتاب ان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. هل نطلب من الله أن يسكب روحه وحبه في قلوبنا حتى للعدو الشرير الذي يريد أن يقتلنا نحبه ونصلي من أجله، نحب خلاص نفسه؟ أمين. أنا برفع لك قلب يا رب وبقول لك من فضلك كما أحببتنا حبا أبديا فأدمت لنا الرحمة وبينت محبتك لنا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. بقول لك قلبي مفتوح ليك يا رب عشان تسكب روحك وتسكب حبك الإلهي في الداخل فأصبى فيك سبيا كاملا يا حبيب الروح، ومن خلالك أحب الكل كما أحب نفسي وأحب للعدو أن ينال حياة أبدية في اسمك. اسمع واستجب، ما تحرمش حد من اللي في الأوضة رب مسلم أو مسيحي من نعمتك عشان ينال هذه البركة وهذه النعمة وهذا الحب الغامر الآثر، وليتمجد اسمك القدس في حياتنا. آمين. في الجزء الثاني من القعدة بتاعتنا أكون حضرت لكم شوية أشعار من بتاعة الحب الإلهي اللي كتبها مسلمين صوفيين وكيف تأثروا بالروح المسيحية وكيف عاشوا الحب الإلهي. وبرضه هتكون جت معانا الأخت اللي هي عايزة تتكلم عن خبرتها الروحية، فأسيب المايك للأدمن علشان خاطر يقود المناقشات للأحباء اللي رافعين إيديهم. فضل مران أسا معك المايك يا حبيبي.